بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 29 من اول الايه الاولى: الكثير التوبخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء، اذا ساد الصديقون فرح الشعب، واذا تسلط الشرير يئن الشعب. من يحب الحكمة يفرح اباه، ورفيق الزواني يبدد مالا. الملك بالعدل يثبت الأرض، والقابل الهدايا يدمرها. الرجل الذي يتري صاحبه يبسط شبكة لرجليه. في معصية رجل شرير شرك، أما الصديق فيترنم ويفرح. الصديق يعرف دعوى الفقراء، أما الشرير فلا يفهم معرفة. الناس المستهزئون يفتنون المدينة، أما الحكماء فيصرفون الغضب. رجل حكيم إن حاكم رجلا أحمق، فإن غضب وإن ضحك فلا راحة. أهل الدماء يبغضون الكاملة، أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. الجاهل يظهر كل غيظه، والحكيم يسكنه أخيرا. الحاكم المصغي إلى كلام كذب كل خدامه أشرار. الفقير والمربي يتلاقيان، الرب ينير أعين كليهما. الملك الحاكم بالحق للفقراء يثبت كرسيه إلى الأبد. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. إحنا وصلنا للإصحاح الأخير في مجموعة الأمثال اللي نقلها رجال حزقية، اللي هي واخدة من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 29. النهاردة الإصحاح 29 الإصحاح الأخير في المجموعة دي هو زي الإصحاح 28، هي مجموعة مبادئ لكن كلها بتدور حولين الله والمجتمع، أو بمعنى آخر كلها بتركز حوالين النتائج بتاعة الأفعال. إن كان الفعل من إنسان تقي له نتائج، والنتائج دي بتعم على الجماعة كلها، وإن كان إنسان شرير فالتصرفات بتاعته برضو نتائجها وعواقبها بتخص المجتمع كله. كل آية بتعبر عن رد فعل أو نتيجة لفعل معين. مثلا الآية الأولى نتيجة اللي قص عنقه، الآية 2 نتيجة حكم الأبرار في الأرض، الآية 3 نتيجة محبة الحكمة، وهكذا كل الإصحاح. النهارده هناخد جزء منه بنعمة ربنا نكمله المرة الجاية. الآية الأولى يقول: الكثير التوبخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. بيكلم عن نتيجة الإنسان اللي بيقص عنقه، أو بيوصف الإنسان الذي لا يمكن إصلاحه. سبق والحكيم علمنا في أسفر قبل كده إن التوبيخ أفضل من الكلام المعسول الغاش. في الإصحاح مثلا 27 الآية 6 قال: أمينة هي جروح المحب، وغاش هي قبلات العدو. نفس المعنى مثلا في الإصحاح 28 الآية 23: من يوبخ إنسانا يجد أخيرا، حديث المرة اللي فاتت، نعمة أكثر من المطر باللسان. فالحكيم ادانا مبدأ أنه التوبيخ أفضل من الكلام المعسول لإنسان خاطئ. لكن هنا بيكلمنا على الشخص اللي بيقوم بالتوبيخ من جهتين. الشخص اللي بيقوم بالتوبيخ من رواحد، إذا كان التوبيخ تصادر من إنسان متعجرف، من إنسان قاسي، من إنسان في شدة في مراجعة اللي قدامه، فبتكون النتيجة انه اللي بيسمع التوبيخ بيقص عنقه. يعني حلو ان انا اوبخ، لكن ما اوبخش بروح تسلط، ما اوبخش بقسوة، أيضا ما أوبخش كثير التوبخ عمال على بطال. ممكن تكون فيه تصرفات غلط، بس اللي قدامي عمره ما هيحتمل أنه كل تصرف هو بيعمله أطلع له فيه غلط حتى لو كلامي صح. فعلشان اللي قدامي يستجيب للمراجعة دي يجب أن هي تكون من قلب مترفق، من قلب محب. اصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع زي ما قال بولس. ويجب أنها ما تبقاش على كل كبيرة وصغيرة، يعني ما فيش إنسان تصرفاته بالكامل هتبقى متفقة مع فكري، شيء طبيعي يعني ما فيش ننسى بعض، كل واحد له شخصيته له طبيعته. فلما الواحد يبقى بحسب رؤيته وحتى لو هي رؤية صادقة في كل تصرف يقعد يراجع اللي قدامه، ما حدش هيستحمل كده. دوت المعنى الأول. عشان كده الأسقلية تقول للأسقف أسجر ببشاشة، يعني حتى لو أنت هتراجع حد راجعوا بروح فيها بشاشة، بروح فيها لطف. ده المعنى الأول أو الفهم الأول اللي احنا نفهمه من الآية، انه بيخاطب الإنسان اللي بيوبخ. ممكن ناخد بقى الآية بمعنى آخر، انه من يوجه له التوبيخ. الكثير التوبخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. إنسان يوبخ من الكل، كثير التوبخ يعني تصرف معين، تملي اللي في البيت بيقولوا له التصرف ده غلط، تملي اصحابه بيقولوا له التصرف ده غلط، تملي اللي بيتعاملوا معاه، فهو بيوبخ من كثيرين على ذات الفعل. ده بيقول لك غلط وده بيقول لك غلط وده بيقول لك غلط. كل ده بينبه الانسان انه في خطا. ان هو قسى قلبه، ان هو عاند، ان هو رفض المراجعه ديت. الكثير التوبخ اللي توبخ من كثيرين على ذات الفعل، ده يدل انه القضية بقى مش قضية انه انا رؤيتي او انا ما بحبش التعامل بالطريقة دي، لا، ده كل اللي بيتعاملوا معاه بيقولوا له فلان انت ما يصحش كده، بنفس رد الفعل ما يصحش كده ما يصحش كده ما يصحش كده. وبخ من كثيرين، الكثير التوبخ. طب المفروض يعمل ايه؟ خلاص يبقى فعلا يبقى انا فيا العيب دوت. لا، يجي بقى يكون رد فعله المقصي عنقه، ما يرضاش هو يسمع، يعاند، تكون النتيجة بغتة يكسر ولا شفاء. يبقى ان هو توبخ بقساوة بيعاند، وبتكون النتيجة انه في الاخر بيصيبه ضرر. فيبقى ادام اللي بيوبخ انسان محب، انسان راغب في اصلاح الاخر، يبقى ترفق بيه وانت بتوبخه. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، إن رجعت من كثيرين على ذات رد الفعل، يبقى ده يؤكد إن العيب فيا أنا، كون إن كلهم لاحظوا نفس الأمر. أجي أنا أعاند وأقصي عنقي، تكون النتيجة بغتة يكسر ولا شفاء. تيجي فجأة الفاس توضع على أصل الشجرة وتتقطع. سواء كانت المراجعة دي من الناس أو سواء كانت المراجعة دي من ربنا. يا ما ربنا بيراجع الإنسان ويراجع على تصرف معين مرات عديدة، إن الإنسان استجاب للتوبيخ للمراجعة للتبكيت من روح ربنا نجى نفسه. إذا سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. لكن لو الإنسان ربنا يراجعه مرة واثنين وثلاثة واربعة وهو بيعاند، ففجأة ينزل عليه قضاء ربنا، الكثير التوبخ رد فعله ان هو مقصي عنقه، تكون النتيجة بغتة يكسر ولا شفاء. زي مثلا فرعون مصر وبخ كثيرا من الله عن طريق موسى، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، 10 مرات، ومع هذا هو مقصي عنقه. فكانت النتيجة انه فجأة وقع على قصاص ربنا، وكان هلاك فرعون وجيشه وكثيرين بقى، برضو شاول الملك نفس القصة، أخطأ كثيرا وكان كتير صموئيل يراجعه، وكان صموئيل يديله فرصة أخرى، إنما هو في عناد مستمر على فكره وعلى تنفيذ مشيئته مش مشيئة ربنا، فكانت النتيجة أنه قطع. الكثير التوبخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. نتيجة أخرى يقول عنها في الآية الثانية، إذا ساد الصديقون فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير يئن الشعب. تكلم عن سعادة الشعب أو سعادة الأمة، رجع لموقف الحاكم ممكن حاكم يتسبب في أنه يسود الفرح في وسط الرعية بتاعته، وممكن حاكم يتسبب في أنه يسود الأنين. راجع لإيه؟ راجع لنية الحاكم. في حاكم يتولى الحكم وكل اللي شغله نوايا شريرة، رغبات خاصة هو عايز يحققها، فتكون النتيجة إذا تسلط الشرير يأنه الشعب، الشعب كله يبقى في حال تعب. بعكس لو مالك تاني أو حاكم تاني له نوايا صالحة وبيعمل على راحة الرعية بتاعته، إذا ساد الصديقون فرح الشعب. دوت معنى. المعنى الآخر إنه لو إنسان تقي بيحكم، إذا ساد الصديقون فرح الشعب. ليه؟ لأن الأبرار لما يحكموا يقتصوا من الأشرار، يلجموا لجام الشر بما ليهم من سلطان، ليس هو يحمل السيف عبثا زي ما قال بولس. فهو مخول بسلطان من الله إنه يلجم الشر. فلما يكون الملك تقي، لما يكون الملك مستقيم، لما يكون الملك أو الحاكم سالك في خوف ربنا، فيبتدي يلجم الشر، تكون النتيجة إن عموم الناس تفرح، إذا ساد الصديقون فرح الشعب. والعكس لو جاء حاكم شرير يبتدي يضطهد في الأتقياء، يبتدي يدايق في الأتقياء، إذا تسلط الشرير يئنوا الشعب. المبدأ دوت سائد سواء كان الشعب سالك في تقوى أو سواء كان الشعب شرير. يعني حتى الإنسان اللي فيه الخطية في طبعه كوجه عام للبشر، رغم أنه هو بيحب الخطية وبيحب الشر، لكنه بيفرح لما يلاقي الحاكم عادل. بدليل مثلا كثير ما، وخصوصا مثلا من بلاد الشرق، باعتبار أنه يعني للأسف معظم الشرق محكوم بسلطة واحدة، سلطة في إيدين واحد، ما فيش مراجعة الحاكم، ما فيش حقوق، كلام زي دوت. تبص تلاقي الناس اللي موجودين في الحكم دوت مثلا يفضل انه يهاجر او يسافر مثلا لدولة، دول مثلا من دول اوروبا او امريكا. طب ليه؟ يقول لك اصل في عدل هناك. يعني ممكن يكون هو شرير او حتى لو مش هو شرير، لو الانسان اللي في طبيعته، الانسان الطبيعي يعني الانسان مولود المرأة في محبة للخطية، ورغم انه في محبة للخطية أو نمرة اتنين، رغم أنه تكون له دوافع شريرة، لكن هو يحب أنه يبقى موجود في بلد يصدها القانون. ليه؟ يقول لك دي حماية لينا، ويعرف إزاي يستغل القانون يمكن في دوافع غير نقية بالنسبة له. بقولكم بدليل أنه مثلا اللي حصل بالنسبة للناس اللي تركوا بلدانهم، وخصوصا الأغلبية العظمى من سوريا ومن عراق، بأثناء الاضطهاد اللي كان بشكل واضح ضد المسيحيين، إيش معنى كل ده هاجر على أوروبا؟ طب ما تروحوا الدول العربية. لا، احنا عايزين دول فيها حرية، عايزين دول فيها عدل، عايزين دول يصدها القانون، عايزين دول الحكم فيها حكم فير، حكم عادل، حتى لو الناس محبة للشر وللخطئ. إذا ساد الصديقون الناس بتفرح. والعكس ممكن يكون إنسان ظالم وإنسان متجبر، لكن برضو لما يجي حاكم شرير يتضايق، على الأقل لو الشر ده مسه هو، يمكن لو بيمس غيره يقول لك أنا مالي، لكن هو يبقى سالك في طرق ملتوي. في حاكم شرير وفي في رعيته البعض سالك بطرق ملتوي، ماشي هو حاكم شرير ما يخصنيش، لكن يئن إمتى؟ إنه لو شر الحاكم دوت أصابه. فيبقى لو الحاكم الشرير فعلا الناس بتئن، يبقى الأمر سائد سواء كانت الناس راغبة في السلوك في ما يرضي ربنا أو حتى سواء كانوا أشرار. إذا ساد الصديقون، الصديق يعني البار يعني العادل، واحد يحكم بالعدل، فرح الشعب، الناس ترتاح تنبسط. والعكس حتى لو هم ناس وحشين، إذا تسلط الشرير يئن الشعب. أيضا الآية ديت يعني المعنى ده احنا سمعناه أكتر من مرة في سفر الأمثال، إذا ساد الصديقون فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير يئن الشعب. سمعنا نفس المبدأ ده في الإصحاح 28 آية 28، عند قيام الأشرار تختفي الناس وبهلكهم يكسر الصديقون، وكرر نفس المعنى في الإصحاح 28 آية 11، عند قيام الأشرار تختفي الناس. القديس يوحنا فم الذهب بيخاطب بقى الحاكم اللي أعطي له سلطان وهو أساء استخدام السلطان دوت، فإدى مثل بشاول، يقول شاول ما كانش راغب في السلطة، شاول ما كانش بيسعى ورا سلطة، بالعكس كان كل اللي شاغل شاول حتة قطن تايها. فيما هو يبحث عن القطن جه ربنا اختاره يبقى ملك، ويمكن هو في الأول رفض أنا مش عايز أنا مبسوط كده، قال له لا ربنا اختارك. طيب لما أختير ملك إذا بيه حاكم شرير، إذا تسلط الشرير رغم أنه ما كانش راغب، رغم أنه ما كانش بيسعى، رغم أنه ما كانش عايز، رغم أنه في الأول رفض، إنما في الآية تبوأ هذا المنصب. طب سلوكه لا كان سلوك شرير، ما يجيش بقى شاول يقف قدام ربنا أو يقول له صموئيل وضمن الكلام لله، أنا مالي ما أنا كنت في حالي، أنا قلت لك أنا عايز أبقى ملك، أنت اللي جبتني ملك، أولى نتيجة إن أنت جبتني ملك المظالم دي كلها حصل، لو ما كنتش جبتني ملك ما كنتش أنا عملت الخطايا دي كلها. يقول ذهبي الفم، هل دوت يبقى عذر للإنسان إطلاقا؟ لا، ده يبقى لمزيد من الدينونة. إن أعطيت نعمة تفوق العامة فده مش عذر ليك، أنت ما كنتش راغب في الملك وربنا إدك نعمة، إدك عطية، إدك هبة، إدك وزنة. ما تجيش تقول ما ساعات بتحصل، ساعات بتحصل يجي واحد مثلا في طريق معين ولا حاجة في طريق ربنا، أنا مالي وأنا كنت وادي نتيجة اللي يمشي مع ربنا، العيب إن الواحد يقول الكلام ده. هو كل إن ربنا إداني نعمة أجي ألوم ربنا على إن أنا أسأت استخدام النعمة؟ أنت يا رب لو ما كنتش اخترتني أبقى كاهن ما كنتش غلطت الأخطاء دي، على عيب كده يعني. هو أنا اديتك نعمة، أنا اديتك عطية، أنت أسأت استخدامها، ده يبقى دينونة أكتر عليك. ما يبقاش بقى الإنسان أنا كان مالي ومال السكة ديت، أنا ما قلتش ربنا يختارني أنا، لا. إذا ساد الصديقون فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير يئن الشعب. عشان كده القديس أوروريوس في نفس المعنى دوت قال الإنسان اللي يعرف قدر نفسه لا يتجرأ لأخذ منصب. في الحقيقة الناس دول كانوا حكم. الإنسان اللي يعرف قدر نفسه لا يتجرأ أنه ياخد منصب، وخصوصا إذ لا تزال الرذيلة مسيطرة عليه. ليه يا غريغوريوس غريغوريوس الكبير ليه بتقول كده؟ قال إلا أفسدته الآثام كيف يطلب من أجل خطايا الآخرين. إذا كنت مثلا أنا ككاهن مثلا مغلوب من ضعف، أجي أقف قدام ربنا أقول يا ربي فلان في ضيقة، فلان في تجربة، ارحم أنت أصلا ملوث بذنب، بأي جرأة تقف تشفع أو تطلب أو تصلي من أجل الآخرين؟ فلذلك كانوا أبانا يهربوا. أدي حكمة شعرين بضعفه. أنا إذا ساد الصديقون فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير يئن الشعب. زي ما احنا شايفين كلها نتائج أفعال ليها مردود على المجتمع ككل، الجزء كله بيدور في السياق دوت. نشوف نتيجة أخرى لفعل آخر في الآية 3، يقول من يحب الحكمة يفرح أباه، ورفيق الزواني يبدد مالا. بيكلم عن فرح الأب، يفرح بيه، يفرح بالابن الحكيم. كتير سمعنا بقى في سفر الأمثال إنه الابن الحكيم يسر أباه كتير، 17 للآية 25 الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة التي ولدته، صح 23 للآية 15 يا ابني إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا. كلمة فيلسوف على فكرة في اليوناني محب الحكمة، يعني كلمة فيلسوف ترجمة بالعربي إنسان محب للحكمة. فالإنسان اللي محب للحكمة اللي هو يعني بالتعبير الدارج فيلسوف يعني ده يفرح البابو، يا ابني كن حكيما وفرح قلبي. من يحب الحكمة يفرح أباه، الأب يفرح لما يلاقي ابنه بقى حكيم، بقى فطن، بيتصرف باتزان، بيدبر الأمور بشكل لائق. طيب المقابل بتاع الآية، الآية طبعا احنا واخدين بالنا سفر الأمثال بيقول الحاجة وبيقول المقابل بتاعها، المقابل يبان انه يعني من يحب الحكمة يفرح أباه، ماشي اوكي. طب ايه المقابل؟ رفيق الزواني يبدد مالا. يعني ايه الربط اللي ما بين الشاطرين اللي في الآية؟ الربط هنا اتكلم على اختيار الأصدقاء. يبقى عايز يقول ان الإنسان الحكيم بيفرح ابوه ليه؟ لانه في اختياره لاصدقائه بيختار اصدقاء حكمة. فعلا الانسان يحب الحكمة مسير الحكماء يصير حكيما، مفيش انسان حكيم يصادق واحد جاهل. المصادقة، يعني المصادقة يعني التواجد مع بعض باستمرار، الحديث المستمر، كشف الأفكار، يعني شركة. طبعا لا، أي شركة النور مع الظلمة. فمن يحب الحكمة يفرح بها لأنه بيحب الحكمة، فبالتالي بيدقق في اختيار أصدقائه ويختار أصدقاء فيهم سمة الحكمة، فتتفرح الأب. في المقابل بقى واحد تاني ما يهمهوش فرح أبوه، يختار بمزاجه، فتكون النتيجة أنه بيختار ناس أشرار، ناس عمرهم ما يشيروا عليه بمشورة حكيمة، زي رحب عام. رحب عام لما جاله الشعب يشتكي، رافق مين؟ رافق الغشم اللي زيه، رافق الناس اللي ما عندهاش حكمة، الأحداث. وزي ما قلت لكم قبل كده، رحب عام كان عنده 42 سنة، يعني أحداث مش عيل ومصاحب عيال، إنما أحداث لي ما عندهمش حكمة. رفيق الزواني يبدد مالا، كانت النتيجة إنه بسبب إنه سمع لصوت الأحداث اللي تربى معاهم، كانت النتيجة إنه بدد، واخد مملكة 12 سبتة من أول يوم جلس على الكرسي، فقد 10 أصباط، بدد المملكة. في العموم بقى رفيق الزواني يبدد مالا، يخسر كل حاجة لأنه هو مش حكيم في اختيار أصدقائه، بيرافق ناس أشرار، بيصادق ناس أشرار، يخسر فلوسه، يخسر صحته، يخسر سمعته، يخسر أبديته، يخسر بيته. ياما نشوف أمثال كده في الحياة. رفيق الزواني يبدد مالا، علشان كده معلمنا بولس الرسول بوسط تيموثاوس، قال تيموثاوس اهرب من الخطاة، الشهوات الشبابية. الشهوات الشبابية دي يعني الاندفاع، محبة المتكئ الأول، محبة المال، محبة السلطة، الخطايا الجسدية، يعني الشهوات الشبابية دي دائرة كبيرة. منها من ضمنها الوحاشة الجسدية. قال له لا يا تيموثاوس، اهرب من الحاجات دي، الشهوات الشبابية اهرب منها. من يحب الحكمة يفرح أباه. يعني عجيبة ان سليمان احكم بين البشر، يعني شايف ابنه، ما عرفش اكيد طبعا، ما هو بما لسليمان من حكمة، اكيد كان لامس في رحب عام انه الواد ابني ده مش فطن كده. يعني ايه بقى مرارة نفس سليمان لما بيشوف ابنه هو احكم البشر، شايف ابنه مش حكيم. من يحب الحكمة يفرح اباه، كان حزن لابوه. ورفيق الزواني يبدد مالا. نتيجة أخرى يقولها في الآية نمرة 4، الملك بالعدل يثبت الأرض. الملك لما يكون ملك عادل يدي استقرار للبلد، يدي هدوء. ملك عادل، العدل ده يثبت الكرسي بتاعه، يثبت له الأرض، يدي هدوء، يدي ازدهار، يدي نمو للبلد. لا يمكن بلد تتقدم ما فيهاش عدل، مش ممكن يا حبايب. القانون يعني على مبدأ على مدار التاريخ كله، عمر الحكم الظالم ما أدى إلى تقدم دول إطلاقا. الملك بالعدل يثبت الأرض، والقابل الهدايا، قابل الهدايا رشوة، ماله يدمرها. أخطر ضربة تصيب حاكم بكل أشكال الحكم، حاكم من بداية من رئيس دولة إلى موظف بيحتكم على مصالح تخص الناس، ملك. أنا ما أنا اللي بمضي الورقة، أنا اللي بخدم الختم، أنا اللي أي حاجة، ملك بشكل أو بآخر. الملك بالعدل يثبت الأرض، اللي بيحكم ده يحكم بالعدل، إصدار. طيب في بقى درج مفتوح، القابل الهدايا يدمرها. انه اكبر ضربة تصيب حاكم مسؤول هو محبة الرشوة، باي اشكال الرشوة. بنشوف رشاوي بشكل وحش، مش هنقعد نلغوص بقى في اللي بنشوفه في الاعلام والاخبار. الرشوة مش بس رشوة مال. الملك بالعدل يثبت الارض، والقابل الهدايا يدمرها. عشان كده نفس المعنى ده قاله داود في النشيد الختامي بتاعه في سفر صموئيل الثاني صح 23، قال إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله.
لذلك في دول لم تتقدم كده وانتم مغمضين. غير ان هو على بعض الدول في قضاء الهي. لكن مبدأ لا يمكن دولة فيها ظلم تتقدم وانتم مغمضين كده. حتى الدول اللي ظهر فيها شوية مال تقدمتش. دول الآخرين بيعرفوا إزاي يبتزوا أموالهم. إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله. طيب في المقابل لو تسلط بقى إنسان محب للرشوة. شوفوا ابني صموئيل. ابني صموئيل يقول عالم سفر صموئيل الأول اللي صح 8 الآية 3 أخذ رشوة وعوقوا القضاء. لذلك كان بعديها في قضاء مدمر على إسرائيل. صموئيل ولاده جاء بعديهم خراب المملكة. أخطر حاجة إنه الحاكم يصاب بمحبة الرشوة. الملك بالعدل يثبت الأرض والقابل الهدايا يدمرها. الآية اللي بعديها يتكلم على نتيجة أخرى أو فعل آخر. الرجل الذي يطري صاحبه يمدح يبسط شبكة لرجليه. بيتكلم على خطورة النفاق أو نتائج النفاق. بالتأكيد كل إنسان محتاج لكلمات التشجيع. ده احتياج نفسي عند كل البشر بشكل أو بآخر. واللي ما بيحتاجش يسمع كلام تشجيع من الناس اللي يعني الديسين اللي على مستوى عالي هم كانوا بيسمعوا كلمات التشجيع ديت من الروح القدس. فالطبيعة البشرية محتاجة تشجيع، محتاجة مؤازرة، محتاجة مساندة. فالتشجيع ده أمر طيب، لكن الإسراف فيه ده أنت بتعمل شبكة للإنسان اللي أنت قاعد تصرف تزيد في المتح. خدنا في الإصحاح 27-14 أفكركم بآية: من يبارك قريبه بصوت عال في الصباح باكرا يحسب له لعنا. خدنا ليها معاني كتير، من ضمن المعاني يعني واحد بيبالغ، يعني قايم من النوم طالع يجري في الصبح بدري عشان يقعد يمدح في جاره. الدليل يعني الإسراف في المتح، المغلاة في المتح. تقف تحت البلكونة: يا فلان انت خيرنا وانت بركتنا وانت رحمتنا. قال لك يحسب له لعن. انت بتزعجه، انت بتتعبه، انت بتضايقه. نفس الامر الرجل الذي يطري صاحبه. مدح كتير. يبسط شبكة لرجليه. طب ليه بيمدح؟ ساعات نعمل مجاملة. إنسان بيجامل بس يعني الحكاية إيه؟ يعني مفلتها معاه حبتين. أو بيدور على مكاسب. أنا مدحه علشان أنال اللي أنا عايزه، زي الصيدونيون لما راحوا لهيرودس وهذا صوت إله لصوت إنسان، ليه عايزين يرجع لنا المعونة بتاعة الأكلة والقمح اللي كان بيصدره لنا يعني. أو للتسلية. في ناس كده يعني إيه يعني، أو يعني تحب تسلي نفسيها. أي ندخل للرئيس نقول كلمتين يعني، الناس اللي في الأشغال يعني. الرجل الذي يطري صاحبه في الحقيقة هو إيه؟ ده هو بيعمله فخ. يا إما عايز يغلطه في حاجة، يا إما عايز ياخد منه مصلحة، يا إما بينفخه نفخ كبرياء كاذب فالشيطان يسقطه. عشان كده قال داود النبي: أما زيت الخاطي فلا يدهن رأسي. إيه زيت الخاطي يعني؟ كلام اللين، كلام الملق بتاع الخاطئ. لا ده ما يدخلش دماغي، ما اسمع لهوش. الفم الملق يعد خرابا، شفناها قبل كده في سفر الأمثال. لذلك مرة الفريسيين والهيروديسيون راحوا للسيد المسيح قالوا له: ندي جزية ولا ما نديش؟ الهيروديسيون دول حزب تبع هيرودس، دول موالي للرومان، يعني دول من مصلحتهم ان الضرائب تروح للرومان. طب الفريسيين ده احنا ناس بتوع الشريعة بتوع ربنا، احنا شعب الله، لم يستعبدنا احد، ما نديش ضريبة للحاكم شرير، المحاكم مش من شعب ربنا. يعني الاثنين ضد بعض، عايزين نعملوا فخ للسيد. بحسب فكرهم يعني. فايه المدخل؟ المتح. الرجل الذي يطري صاحبه، فاكرين يعني ان هم هيخدعوا السيد له كل المجد. يا معلم نعلم انك اتيت من الله معلما وتعلم الحق ولا تبالي بالوجوه. بصوا الفرشه، انت راجل حقاني، انت بتقول للعور انت عور في عينك، احنا عارفينك يعني، طب ايه رايك بقى؟ بصوا بصوا الفخ، نعطي جزية لقيصر ام لا نعطي ام لا نعطي؟ لم يامرون. انتوا بتبسطوا للحكيم، قوم الحكمه بتبسطوا له شبكه. الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكه لرجليه. اذا كان ده بقى في العموم المدح الزياده لانسان خطر، فبالاكثر لما نمدح خاطي. يعني في العموم المدح الزياده ده فخ، وده الشيطان استاذ في الموضوع دوت. طب بالاكثر بقى لما يكون انسان خاطي واحنا بنمدحه، معناها ان احنا هيزيد في شره، هيزيد في كبريائه، هيقتنع في نفسه ان هو صح، معناها ان احنا مستنيين منه رد جميل. ما انا مدحتك يبقى بكره لما اجي اطلب منك تديني. فكلها فخاخ. هكذا فعل الانبياء الكذبه مع اخاب. ملوك الاول 22 رايح يحارب، جاب الانبياء الكذب، قولوا لي انا هنقول لك ده انت هتكسب. ايه عايز يسمع ايه الملك؟ عايز يسمع ايه انت هتكسب؟ واللي يجيب له قرنين وينطح ويقول له ده انت هتنطح الاعداء. النتيجه انه راح في الحرب ديت وقتل. الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكه لرجليه. شفنا عشان كده سيد المسيح قال لنا ويل لكم ان قال فيكم كل الناس حسن. فعلا يا ويل الانسان اللي كل اللي حواليه بيتملقوا، كله بيمدحوا لاي سبب او لاخر. بقول لكم في ناس مزاجها ادم ده كبير يبقى نمدح فيه، يعني هو كده يعني، هو ده مبدا عندهم، اللي يقعد على الكرسي ياخد كيله المدح، ما مش مفهومين. اي ناس بقى بتتسلى، ناس ليها مصالح، مجاملات، حاجات كتيره. فويل لكم، ده فخ، فخ بينصبه لكم الشيطان. وشفنا الامر دوت مع ابشالوم ابن داود في سفر صموئيل الثاني 14، يقول ولم يكن في كل اسرائيل رجل جميل وممدوح جدا كابشالوم. كل الناس بتمدح في ابشالوم. كبرت في دماغه، لا طب ما دام كده ده انا بقى ده انا اخد الملك من ابويا. طب ابويا ما عايش وماله انا؟ ده الناس كلها مبسوطه مني، الناس كلها بتحبني، الناس كلها بتمدحني. فكان ده الفخ اللي بدا بقى في ابشالوم يخطط ازاي يسترق قلوب الناس، ازاي عمل خدعه، ازاي خد المملكه من داود وداود عايش. كانت النتيجه انه كانت هذه الشبكه اللي اخذ فيها ابشالوم. الرجل الذي يطري صاحبه، خلينا بقى حكم حبايب، اخواتنا وحبايبنا واولادنا والمحيطين بنا محتاجين نسمع كلام متح، بس بلاش المبالغه، بلاش الافراط في الموضوع ده، بلاش عمال على بطال. احنا كده بنأذيهم، مش بن حتى لو افترضنا بقى سلامه النيه، احنا بنأذيهم مش بنفتهم. الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكه لرجليه. لذلك صار بقى مبدا عند الاتقيه لما حد يمدحه يخاف، يقول لك في فخ، في مشكله هتحصل. هو بيقول الكلام ده ليه؟ أما مريم فاضطربت من كلامه ما عسى أن تكون هذه التعب. يمدحنا ليه دوت؟ عايز إيه؟ بصوا الآتية بقى. الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكة لرجليه. نتيجة أخرى تكشفها الآية نمرة 6 اللي بعديها، في معصية رجل شرير شرك. في معصية رجل شرير شرك، شرك يعني فخ. أما الصديق فيترنم ويفرح. بيتكلم على فخ الخطية. الشرير والصديق الاثنين معرضين للخطأ. إنما الشرير لما بيغلط بيستمر بيتمادى، تصير له الخطية شرك، فخ، شبكة وقع فيها. طيب بالنسبة للصديق بيسقط برضه، لكن أول ما يسقط يقوم، لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم، فيترنم ويفرح. لما يقع يقوم في الحال، فتصير السقطة، تصير الخطيئة بالنسبة له سبب ترنم. يغني بين الناس ويقول أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه زي ما قال إليهو 32 أيوب. في معصية رجل شرير شرك، إيه الشرك اللي في سقطة الشرير؟ إحنا عرفنا أما الصديق فترنم ويفرح، يسقط يترن ليه؟ لأنه بيتوب، لأنه خد خبر، لأنه أدرك فكر خبيث للشيطان بيحارب بيه فبياخد خبر. الرأي أحد الأباء قال لك ما افتكرش أن الشيطان وقعني في خطيئة واحدة مرتين، فهو وقعني آه بس أنا اتعلمت فيترنم ويفرح خد خبر. بالنسبة للشرير بقى ليه الخطيئة شرك؟ أكتر من حاجة. الحاجة الأولانية أنه سمة الشرير اليأس. الإنسان اللي مستهتر في الخطية هذا الشرير اللي بيسقط عن قصد مش عن ضعف، لما يحب يتوب تلاقي السمة اللي غلب عليه اليأس، ما فيش فايدة أنا مش نافع. ليه؟ لما بنغلط حبايب الإرادة بتتحل، الإرادة بتتكسر قدام الشيطان كأن الواحد اتكتف. لما أغلط مرة تانية باستهتار يبقى مزيد من القيد، مزيد من انحلال الإرادة، فتكون النتيجة بعد مرة واثنين من الاستهتار مفيش فايدة أنا مش هبطل أنا مش نافع. ليه؟ لأن أنا غلطت عن استهتار. هو ده الشرير، ده اللي بينعته الكتاب هنا بالشرير. لكن كلنا بنغلط، لكن جاد أن أنا أحاول أن أنا مغلطش، جاد أن أنا أحاول أبعد عن أسباب الخطية. فحتى لو وقع يقوم بأكثر قوة. سمة الشرير اليأس، فده الفخ بقى اللي الشيطان يوقعه فيه، يخلي يغلط كثيرا عن استهتار، عن رخاوة، عن عدم جدية، فتكون النتيجة انه يفقد الرجاء في خلاص، وقع في الشبكة. في معصية رجل شرير شرك، ده المعنى الاول. المعنى الثاني الشرك او الشبكة انه الخطية بتقود لخطية، يقع في واحدة الشيطان يروح ينزله في الثانية، ينزله في الثالثة، الخطية منحضر. حنانية وسفير بدت الفخ، بدت الشبكة فين؟ محبة الرياء، عايزين نبان قدام الناس ويقولوا علينا ان احنا كويسين، مش معنى برنابا يعني بيع الحقل بتاعه، والكنيسة كلها بتتكلم على برنابا اللي باع الحقل، طب ما احنا كمان يعني عايزين يتكلموا علينا. ادي كانت الايه، ادي الفخ الاول. الفخ الاول ده قادهم للفخ الثاني، السرقة، نبيع ونختلس من ثمن. طب لما يجي يسألك يا حنانية لا تقول له بهذا المقدار، سفيرة بهذا المقدار، يبقى رياء قد لسرقة قد لكذب. كانت النتيجة هلك هما الاثنين في خطيئته. فالخطية شارك ليه؟ لأنه ما فيش كل شيطان يسلم للشيطان اللي بعديه، بعيد عننا يعني الشيطان يوقع واحد يروح مسلمه للي بعديه ولا سنه اللي بعديه. الكبرياء يسلم للزنا، الزنا يسلم للكذب، يسلم للرياء، منحضر. ما الواحد بس يحط رجله يتزحل على طول، ما من خطيئة الخطيئة. في معصية رجل شرير، بعكس بقى التائه أول ما يقع في الحال، لا تشمتي بي عدوات فين إن سقطته، البار يسقط 7 مرات ويوم. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث في معصية رجل شرير شارك إنه يغلط أول مرة لك إيه؟ ولو على سبيل التجربة، ولو على سبيل الضعف، طب مرة نفس الخطية تقود لمرة، تقود لمرة، تصير الخطية عاد خلاص بقى مكتف شبكة ويع فيه شادر يوم منها شرك. في معصية رجل شرير شرك ليه تاني؟ أكتر حاجة بيحارب بها الإنسان الشرير هو فقدان الفرح، عشان لو حبينا بقى نربط الشطرين ببعض. في معصية رجل شرير شرك، طب المقابل أما الصديق فترنم ويفرح، يبقى هو هنا بيتكلم على حال الدو حال الدوت بعد السقوط، ده سقط وتاب وأن فرحان، التاني سقط يصاب بالإحباط وباليأس وبالحزن وبالكآبة، وما إنه الشيطان يدخل كآبة في قلب بن آدم حبايب، حرب من حروب إبليس. الكآبة دي بقى إيه؟ ينزل في مستنقع خطايا، حرب 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 الشيطان يحارب بيها بعيد عنكو، إنه يكئب البن آدم يحزن ولو بدون سبب، وبالأكتر طبعا لو يعني لقاله سبب، يعني أنت ظروفك، أنت حصل لك، أنت مش عارف إيه، إنه يعني روح معامل كده، يفضل بقى خطية الخطية. في معصية رجل شرير شرك، شرك الحزن، فقدان الرجاء زي ما قلنا قبل كده، اليأس، في حين انه اما الصديق فترنم ويفرح، لا في ثقة في ربنا، انا فرحان بربنا، انا ثقتي مش في نفسي، انا ثقتي في المسيح. أيضا ممكن تتاخد بمعنى آخر في معصية رجل شرير شرك، أنه الرجل الشرير يعمل فخ للآخر، تكون النتيجة الفخ اللي عمله للآخر هو اللي يقع فيه، أن يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرتد عليه زي ما قال سفر الجامعة، كما فعلت يفعل به قانون. فليه الخطية فخ بالنسبة له؟ لأنه هو بيعمل فخاخ للآخرين، تكون النتيجة أنه هو اللي يقع في الفخ. طبعا زي ما احنا عارفين حمان مثلا الصليب اللي عمله 50 دراع هو اللي اتحلق عليه. في معصية رجل شرير شرك، أما الصديق فيترنم ويفرح. المبدأ اللي بعديها الآية 7، الصديق يعرف دعوى الفقراء. كلمة يعرف هنا يعني دي موضع اهتمامه، موضع انشغاله، حاجة مهمة بالنسبة له، مش معرفة عقلية وعدم معرفة. ما هو الفقير معروف انه فقير، يعني الرجل الغني جنبه العازر دي محتاجة فزلكة يعني تعرف ده فقير ولا لا. وما هنا اقصد بالمعرفة الاهتمام، المشغولية. الصديق ينشغل يهتم بدعوى الفقراء، سنة التقي يحس بالفقر يحن عليهم، سواء كان الإنسان بوجه عام في التعامل مع أخواته، أو سواء كان إنسان قاضي أو حاكم أو إنسان مسؤول. فالفقراء دول موضع اهتمامه. الصديق يعرف دعوى الفقراء، حس بيهم، ترفق بيهم. توبة لمن يتعطف على المسكين في يوم الشدة، ربنا ينجيه. الصديق يعرف دعوى الفقراء، أيوب كان إنسان يهتم بالناس الفقراء والمحتاج. أب أنا للفقراء ودعوى لم أعرفها فحصت عنها، ألاقي بس واحد يعني محتاج ولا واحد صديقة ما سبهوش، موضوع اهتمامي وموضوع انشغالي. الصديق يعرف دعوى الفقراء، عشان كده قال لنا معلمنا القديس يوحنا، وأما من كانت له معيشة العالم، يعني عنده الأمور المادية معيشة العالم رغد العيش، وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاؤه. خدوا بالكوا كلمة أغلق الأحشاء يعني إيه؟ يعني هي الأحشاء طبيعي بتتحرك تجاه الغلبان ده، لا هو تعمد أنه يأسي قلبه، يقفل أحشاؤه، تتحرك جوه المحل، نعم سيبك ده مش عارف ايه دول كلهم نصابين في اي كلام كده يعني. واما من كانت له معيشة العالم ونظر اخاه محتاجا واغلق احشاؤه عنه فكيف تثبت في محبة الله؟ يعني مش ممكن محبة ربنا ما تسكنش في قلب في قسوة، هتقول النهار بنقول له ارحمنا، طب اذا كنت انا ما برحمش رحمتي اللي حدهاني ربنا. اما الشرير فلا يفهم معرفة، يعني ايه ما بيفهمش؟ ما عندوش عقل. قلنا بقى الفهم وعدم الفهم ايه؟ التبصر في امر المسكين، الاهتمام بالمسكين. الشرير ما يهتمش، هذا غلبان. طب لو هو جاي مثلا في قضية او جاي عشان انصفه، هذا غلبان، ما يهتمش حتى ان يدرس الموضوع. ليه؟ ما اعمل ايه؟ راجل غلبان، هنستفيد منه ايه؟ هناخد منه ايه؟ هنخاف منه في ايه؟ كده يعني بأي مبدأ من المبادئ دي. اما الشرير فلا يفهم معرفة، لا يفهم مثل هذا الاهتمام، مثل هذه الرعاية بالفقر. ده معنى ممكن يتاخد بقى بمعنى لا يفهم معرفة، انه ما عندهوش فكر الهي انه انا غني انا وكيل على ما املك، ده مش لي، انا وكيل ربنا فيما املك. لا هو مش فاهم كده، لك يا عم ده غلبان ودي فلوسي وسيبك منه هيعمل لنا ايه وحيزينا ازاي كلام كده يعني. يمكن لو حد تاني يقولك لا ده ممكن يعمل لنا مشاكل. اما الشرير فلا يفهم معرفة. الآية اللي بعديها نتيجة اخرى، الناس المستهزئون يفتنون المدينة. كلمة يفتنوا يعني يهيجوا، يقلبوا، يشعللوا، يولعوها يعني. الناس المستهزئون يفتنون المدينة أما الحكماء فيصرفون الغضب. تصور إنسان يعني انبساطه في المشاكل، في الانقسامات، فإن الدنيا بتغلي كده، أو ده مزاجه، وده مبادئ للأسف يا حبايب، للأسف يعني مفاهيم القيادة عند كثيرين هو كده، بص عشان أنا أفضل حاكم الناس ديت خليهم باستمرار هم مولعين مع بعض. في ناس كده حبايب، في ناس كده يقول لك طول ما هم مش ويقلق بقى لو يبتدوا ايه؟ عشان ما يتفوش عليه. يقلق قوي بقى لو لقاهم بدوا يقعدوا مع بعض يرموا ايه بيعملوا ايه دعاء تتقلب ضدي يوقعهم في بعض. يعني هو يرتاح طول ما في انقسامات طول ما في غليان تحت، ويظن بقى او يحاول يعني يوهم كل الاطراف دي بقى ان انا يعني الصدر الحنين زي ما بيقول، يعني سوري يعني في الالفاظ البايخه دي بصراحه بيوصف اللي بيشوفه في عشته. الناس المستهزئون يفتنون المدينه ده. انبسطوا في الانقسامات ديت. واديكم مثلا من الكتاب يعني عشان بس من ايه، واحد اسمه ديمتريوس سفر الاعمال اصحاح 19، صائغ شغال في شغل الفضه والذهب، صانع فضه لهياكل ارطميس، هذا عنده محل كده بتاع فضه وبيعمل تماثيل للالهه ارطميس. لما روح بولس يكرس في أفسس بدأ الناس تحجم عن العبادة الوثنية فبدأت التجارة بتاعته تقل. بصوا بقى الناس المستهزئون يفتنون المدينة. بصوا بقى ازاي ولع البلاد كلها. نمرة واحد، بصوا يعني الأساليب، جمع كل الصناع، كل دي يعني جزء من الخطة بتاعته، جاب كل الناس اللي بتشتغل في صناعة هياكل الفضة. نمرة اتنين، بس على الحتة اللي توجع ساعتنا إنما من هذه الصناعة. أنا وإنتوا يعني إحنا عايشين في رغد في ساعة بسبب الفلوس اللي بتجينا من العبادات الوثنية، فيعني خدوا بالكم الموضوع يمس أكل عيشكم. بصوا يعني بصوا إزاي بيهيج الناس، إزاي بيولع البلد. نمرة تلاتة، يقول لهم إن بولس مش في أفسس فقط بل في كل آسيا. ده الموضوع تعرف لو عندنا بس ما ماشي، لكن ده مخلي كل آسيا كل آسيا تترك العبادة ديت. يعني عارف لو هو بس يعني ساحب له شوية ماشي. بصوا ازاي يعني بيضيق الخناق على اللي حواليه عشان يهيجهم. الموضوع ده فيه خطورة علينا وفي خطورة تهدم عظمة أرطميس. موضوع بقى يعني طب سيبك احنا مش مهم احنا نتفقر، طب ولا ليه أرطميس الناس بتبتدي تستهين بيها. بصوا المكر بتاع الرجل، ودي اللي بيعبدوها مش بس في آسيا، دي بيعبدوا الآلهة أرطميس في كل المسكونة. والمسكونة فين يا كذاب؟ إنما يعني طبعا خلى الصناع إيه ما سكتوش، صراخ لمدة ساعتين، عظيمة هي أرطميس التي لأهلها. مدينة كلها ارتجت، تتخيلوا الناس واقفين عظيمة يا أرطميس، وكله بقى بصوت جهوري. الناس زمان كانت بتقول على فكرة، كل الناس يعني كلهم بقى بتقول وإيه وكله بقى هايج. الناس المستهزئون يفتنون المدينة، يعرفوا ازاي يولعوا اللي حواليهم وازاي يحثوهم ويبثوا افكارهم فيهم ويجيشوهم تجاه قضيتهم. حاجة شر شر. الناس المستهزئون يفتنون المدينة. طب وفي المقابل اما الحكماء يحبوش اللغط الكتير دوت، ما يحبوش الانقسامات، ما يحبوش الدوشه، ما يحبوش الصوت العالي، ما يحبوش التنافر، يهدوا. اما الحكماء فيصرفون الغضب. عايزين تشوفوا من الحكماء اللي صرف الغضب في نفس المشهد بتاع اعمال 19. الراجل الكاتب ده يعني زي دلوقتي مثلا نقوله المحافظ مثلا بتاع مدينه افسس، لا الناس هيجوا يعني ناس سايرة على أمرين لا يمكن تقدر إنك يعني ما تثرش بيهم الناس، الدين والفلوس. ده بيهاجم أرطميس اللي احنا بنقبضها والحكاية مست فلوسنا حتتين. يعني انت لو دخلت الواحد في الدين كفيلة إنك تجيشه وتهيجه وتطيره، لو دخلت الواحد في الفلوس ده بقى راح مسك في الاثنين فالبلد ولعت. فجي الكاتب بقى فهدأ الكاتب الجامع. يا على حكمة الراجل دوت، احنا ما نعرفوش هو مين بس فعلا انسان حكيم، يجب ان القيادات كلها تتسم بهذه الحكمة. قالوا جماعة انتوا بتقولوا ايه، ما احنا كلنا عارفين قيمة الالهة ارطميس وما فيش حد يقدر يهز العبادة بتاعت الالهة ارطميس. انتوا يا جماعة لو كان ليكم دعوة على احد فليترافع بعضكم البعض في محاكم، لكن ان احنا سبنا الموضوع ده كلنا سنحاكم من اجل فتنة هذا اليوم. ولما قال هذا صرف الايه، صرف الجمع حتى الدنيا. أما الحكيم حكيم يعني خسارة الرجل ده ما يعني ما نعرفش عنه حاجة. هو إنسان عادي يعني إنسان في مسؤول كان في الإمبراطورية الرومانية، لكن فعلا إنسان يتسم بالحكم عارف يهدي الناس. أما الحكماء فيصرفون الغضب. يجب أنه اللي يتبوأ منصب يعرف إزاي يسكن الأمور، وخصوصا لما الموضوع يبقى يعني مثلا رحب عام. ليه بنعاتب في رحب عام ولما مرات كتير يعني رحب عامنا يظهر رحب عام اللي جوانا يطلع؟ الناس متضايقة من حاجة، جايين يقولوا لك يعني أباك زود النير علينا، أنت يعني ترفق بينا يعني ما خفف الضرائب عننا، الناس بتئن أخبط راسكوا في الحيط. أهو ده المستهزئ، الناس المستهزئون، الناس ثايرة، الناس غضبانة، وده يطلع يقول كلام يغيظ الناس بشكل أو بآخر. ما برضو كلام المليسة والمحلسة مش بمعسول الكلام يا حبايب، مش بمعسول الكلام. الناس مش لاقيه تاكل يعني في حالة الرحب عام، الناس ثايرة، الضرائب زيادة، خف عن الناس اخبط راسكوا في الحيط روحوا مقلوبين عليه. ده طبيعي يا حبايب، ده طبيعي، لانه ان ما كانش الحاكم يعرف ازاي يهدي الناس، ازاي يمتص غضبهم، ازاي يستشعر. لما بكون انا مسؤول وشايف في تعب في الناس، انا انتوا صعبانين عليا، يعني ايه صعبانين عليك؟ بس كنت انت المسؤول مش عارف تحلها. انت مسؤول مش عشان تقول احنا صعبانين عليك، انت مسؤول عشان تحل لنا مشاكلنا. اذا كان الحاكم ما بيحبش يسمع كلام الملق مش هيبقى حواليه ناس يتملقوا، لكن لما يلاقوه هو حابب يسمع كده العصف يشتغل. هنشوفها دلوقتي. الناس المستهزئون يفتنون المدينة أما الحكماء فيصرفون الغضب. تأمل رائع قاله أحد الأباء، إزاي الحكماء يصرفوا الغضب؟ فده رمز في سفر الخروج، الصدرة بتاعة هارون. قال هارون يلبس صدرة يعني بيغطي غضب قلبه. فالإنسان الحكيم اللي يغطي الغضب ما يخليش الغضب ده يخرج إلى الحنجرة يطلع في الكلام. أما الحكماء فيصرفون الغضب. قال بعكس بقى الكامل موسى ما كانش محتاج الصدرة ديت. ليه؟ لأنه هو بيعرف يجمع جماح غضبه. يبقى حلو أنه حتى لو الغضب اتحرك في قلب الإنسان يحط عليه الصدرة إيه؟ يجمع جماح الغضب ده، ما يخليش الغضب يطلع في اللسان في الكلام. أما الحكماء فيصرفون الغضب. بعدين الآية 9 يتكلم على مبدأ آخر، رجل حكيم إن حاكم رجلا أحمق. غير أن في محاكمة أو مناظرة ما بين واحد حكيم وواحد حكيم الأول. تخيل هنتكلم بالعقل وبالمنطق وكلمة ونرد على كلمة بكلمة، ونطلع احنا الاثنين من القعدة دي واصلين لفكرة أو رأي، مش شرط يكون واحد، بس على الأقل أكون أنا فهمت رأيك، فهمت وجهة نظرك. احنا مرات برضه حبايب احنا ما عندناش فهم للمناقشه، احنا ساعات بنعتقد ان المناقشه ان لازم احنا الاثنين نطلع متفقين على راي واحد، فبقت حرب. مع راي يعني ايه راي واحد؟ يا يعني نكسب يا انت تكسب، ادي المناقشه. لا، المناقشه مش كده، المناقشه انا اقول وجهه نظري وتسيبني ادافع عنها واقول لك انا ليه بقول الكلام دوت، وانت تقول وجهه نظرك وانا اسيبك تدافع عنها، بس خلاص. كون ان بقى انا اتبنى رايك او انت تتبنى رايي دي قضيه ثاني. فمش المناقشة مش موضوع علشان في الآخر واحد يفوز، ده الفهم الخاطئ للمناقشة. فلما يكونوا اثنين حكمة بيتفهموا، ده حيقول وجهة نظر ويدافع عنها، وده يقول وجهة نظر، خلاص احنا اثنين سمعنا بعضينا بس كده، ادي المناقشة. كل واحد بقى اللي يقتنع بيه يقتنع بيه. لكن رجل حكيم إن حاكم رجلا أحمق. لو جت المناظرة دي بقى ما بين واحد حكيم وما بين واحد أحمق، واحد جاهل، واحد معتد بذاته، واحد مش عايز يسمع، زي ما سماها احد الفلاسفه حوار طرش حوار طرش، اتنين بيتحاوروا مع بعض بس ما بيسمعوش، انا بقول وانت بتقول، لذلك ايه، بصوا دي مشكله. بس هي المشكله ليها جذور، يعني كل ما الواحد يقعد يفكر في المشكله، يعني احنا في الشرق كده، طب لما تيجي تحلل اسبابها في الحقيقه الاسباب متشعبه، ولا يمكن يعني تحكم الاسباب في فكر واحد، متشعبة متغلغلة. لذلك بصدق ما فيش رؤية ان الحال حينصلح بمنتهى الموضوعية، ومش مش احباط ومش يأس. ما هو انت لما تشوف المشكله، طب المشكله علاجها كيتو 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 كيتو، بص بقى لعلاجات الكيتو والكيتو مستحيل، وما فيش اي بوادر، ما فيش اي بوادر تجاه الحل من القواعد الصغيره. انسى انسى ان يحصل تغيير. فليه تعالوا شوفوا مثلا المناقشات يا حبايب، ما في مره يقعدوا يتناقشوا الا لما يضربوا بعض في الاخر، وهذا اللي كنتوا بتشوفوا في الاعلام. ليه ما نسمعش؟ احنا فاكرين المناقشه حرب، يا انت تكسب يا نكسب، فبالتالي تعلي صوتك واحنا معلي صوتي، تشابير روحوا ضاربين بعض بالميه، ضاربين بعض بالشباشب، قلبين الترابيزات. ده هينصلح في الشرق؟ لا مش هينصلح، مش هينصلح، وما فيش بوادر لاصلاحه. رجل حكيم ان حاكم رجلا احمق مش عايز يسمع. طيب يجي الحكيم بقى، فان غضب وان ضحك، الحكيم ينتهره غضب، طب يبتسم له ياخده بالهداوه، فلا راح، ما يقتنعش. ممكن يكون ده رد فعل الحكيم، ممكن يكون رد فعل الجاهل. ان غضب او ضحك تيجي انت تكلمه يروح محول الموضوع لتريقه او سخريه. عرفت ايه هي المناقشات او المباحثات الغبيه اللي نهانا الكتاب عنها؟ يجي واحد يتكلم في موضوع تيجي انت ترد، يروح محول الموضوع بقى يا التريقه يا الشتيمه يا السخريه. ايه ده بقى؟ اهو ده الجاهل كده. رجل حكيم إن حاكم رجلا أحمق فإن غضب وإن ضحك فلا راح. إن غضب أو ضحك زي ما قلت لكم ممكن أخذ على الحكيم، الثاني هو متلصم ومش ما بيسمعش، هو مش عايز يقتنع بحاجة، فمهما الحكيم يلين معاه أو يشد معاه ما فيش فايدة. أو هو بقى الجاهل ده يروح واخدها بقى باستهزاء وبسخرية وبتريقة ويقلبها بقى نكت، ما تبص تلاقي المناقشة ما وصلتش الحاجة في الآخر. فالحكيم بقى من البداية ما تدخلش في مثل هذه المهاترات. رجل حكيم إن حاكم رجلا أحمق فإن غضب وإن ضحك فلا راحة. يكمل في الآية اللي بعديها مبدأ أو نتيجة أو رد فعل آخر. أهل الدماء يبغضون الكامل. أهل الدماء، كلم على الطهاد الطقي، أهل الدماء الناس الأشرار، الناس الخطاة، الناس اللي متعطقة في الشر. احنا كلنا خطاة، احنا كلنا كبشر، لكن في ناس يعني الشر ده مزاج عندها، يعني ايه اساتذة فيه. أهل الدماء ناس تتفنن في الشر. أهل الدماء يبغضون الكامل، لما يلاقوا حد طقي ما يتقوه. ليه ما بيتقوه؟ لأنه بيوبخ ضميرهم، بيدين سلوكهم، بيفضحهم قدام الآخرين، بصوا انتوا بتعملوا، طب وده بيعمل. أهل الدماء يبغضون الكامل. مرة كنت بوعظ وحد سألني، أتكلم يعني على الإنسان التقي، قلت الإنسان التقي المحب المتسامح المتنازل المعطاء، إيه وده الناس ده تكرهه؟ يكرهوه، ده الواقع. وإزاي طب لو حد كده حد يكرهه؟ ما عشان اللي بيتكلم ده طقي، يعني مولاد ربنا، فهي مش متصوره الموضوع. فعلا اهل الدماء يبغضون الكامل، والدليل على كده قايين قام على اخوه هابيل وذبحه. يقول الكتاب لماذا ذبحه؟ لان اعماله كانت شريره، واما اعمال اخيه فكانت بر. وعشان اعماله شريره فمش طايق الانسان اللي بيسلك في الكمال. اهل الدماء يبغضون الكامل. طب في المقابل، أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. المستقيمون يحبوا يقربوا المستقيمين منهم، الأتقياء يحبوا يقربوا الأتقياء منهم. عشان كده قال المزمور القدسون والأفاضل الذين في الأرض، داود بيقول كل ما صريت بيهم أنا برتاح بنبسط بفرح بتعزى لما أقعد مع الناس دي. أما المستقيمون فيسألون عن نفسه، يدوروا على التقي ده ويحبوا يقعدوا معاه ويحبوا يكلموه. ده معنى ان احنا خدنا الضمير هي عايدة على الكامل. فيما اهل الدماء يبغضون الكامل، اذا بالمستقيمون ايه بيدوروا على الكامل دوت وعايزين يقربوا منه وعايزين يقعدوا معاه. ممكن ناخد الهاء عايدة على الشرير. اهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيمين فيسألون عن نفسه، الهاء عايد على نفس الشرير. إنسان المستقيم بيبتغي خلاص الشرير، يسأل عن نفسه، يبحث عن خلاص نفسه، يبحث عن ما هو نافع لنفسه. فيما دول بيدمروا للتقي شر، هو بيدور على خلاص نفسه. أهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. الآية اللي بعد كده رد فعل آخر يقول الجاهل يظهر كل غيظه، تكلم على ضبط النفس، الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه أخيرا. الإنسان الجاهل طبعا شفنا كتير بقى في سفر الأمثال الجهل والمعرفة، مش بنتكلم على العقل، كل واحد عنده قدرات عقلية مش دي القضية، كان الجهل والمعرفة من جهة التقوى ومن جهة الخطية. الجاهل قال الجاهل في قلبه ليس إله، الجاهل يظهر كل غيظه، زين الشرير كل الغضب اللي جواه يخرجه بدون نظر لنتائجه لردود الأفعال وقع الكلام، وقت ما يتمركز ما يعرف يضبط لسانه. الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه أخيرا، بعكس الإنسان الحكيم يتروى يتريس فيما هو متفكر في هذه الأمور، زي الحكيم يوسف النجار شاف حاجة أثارت حفيظته أثارت غيظه، خطيبتي حامل يعني ازاي، وخصوصا مش بس كرجل كإنسان تقي، الشريعة تقولي لو أنا تسطرت على زيني بقيت أنا بشاركه في الزنا، طب أنا ما هعمل إيه؟ طيب يعني أنا ماشي أنا مش عايز منها حاجة بحسب فكره دلوقتي، بس أنا كده قدام الله أنا مدان شايف خطية وساكت عليها، طب أتصرف إزاي؟ غيرة حمية الرجال زي ما قال الكتاب. طب فيما هو متفكر في هذه الأمور الحكيم يسكنه، يتصرف في التصرف. فربنا لما لقى حكيم كده فربنا راح ايه بعت له الملاك قال له لا تخف، ايه بقى كلمة لا تخف خافي ما هو خايف ان يكون كسر للشريعة، قال له لا حبيبي ما تخافش انت مش كسر للشريعة، لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك. الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه اخيرا. اشاع البعض انه الانسان في وقت الغضب لابد ان ينفث عن غضبه، هات كوباية اكسرها، ادخل الأوضة زعها، امسك حاجة اخبط فيها، يجيبوا مضرب مطاط اضرب اللي مضايقك عشان بس ما تعورهوش، كل دي وسائل اتخذها بعض من علماء النفس في حقبات ظانين انه ده علاج الغضب، ما لازم يطلع الغضب اللي جواه. ثبت يا احبة من المشاهدة بتاعت حياتنا انه الغضب لو الانسان عبر عنه لو الانسان اخرجه بيزيد، يعني النهاردة ده بقت مثبتة في علم النفس، مش علاج الغضب سيبه يزعق سيبه يخبط في الحيطة سيبه يكسر له كوبايتين عشان يهدى اطلاقا، لا، لانه في الحقيقة كل مرة بيغضب ويعبر عن غضبه قالوا دي عاملة زي العضلة، العضلة تشيلها شيلة فتقوى، تشيلها شيلة اكتر واكتر، قاله كده لما تغضب وتعبر عن غضبك فالارادة في التحكم في الغضب بتضعف ورد الفعل بيقوى، فتيجي المرة اللي بعديها مش قادر تتحكم أكتر ورد الفعل يبقى أكتر وأكتر، ويفضل البني آدم في تصاعد. قالوا ما في علاج لكزم الغيظ إلا السكوت، وده الكلام قاله الكتاب المقدس من زمان خالص، ليكن كل إنسان مبطئ في التكلم مبطئ في الغضب. فبقت الحكمة حبايب مش إنه الواحد يعبر عن غضبه بأقل رد فعل، لا، إنه يجمع جناح الغضب، هذه الحكمة. الحكيم يسكنه أخيرا. الجاهل يظهر كل غيظه، كلنا بنغضب والكتاب قال اغضبه، ما هي دي في الطبيعة البشرية، لكن لا تخطئه، اغضب، مشاعر الغضب ما ربنا ما يلومش الإنسان عليها، لكن مردود الغضب ايه، الفعل بتاع الغضب ايه، هنا الخطأ، عشان كده قال اغضبه ولا تخطئه، عشان كده قال لا تنتقم لأنفسكم أيها الأحباء، اعطوا مكان للغضب، صرفوه، مش طرفوا انك تخبط في الحيطة يعني عشان تهدى ولوك حبايب يعني نقيس نفسين، احنا يعني الموضوع مش موضوع نظريات، الموضوع كل واحد فينا يشوف نفسه، لما اغضب اقول كلمة طب انا هديت، المرة التانية كلمة ما بتكفيش كلمتين، طب ضرب، طب زعيق، طب شتيمة، طب تكسير، طب ما تخلص الحكاية. والعكس بقى لما اجمح جماح الغضب مرة بيبقى اسهل اجمحه في المرة التانية، بيبقى اسهل واسهل اجمحه في المرة التالتة، تدريب. فداود غضب، داود غضب، لكن أول ما جات له أبيجايل فرح، جمع غضبه. الجاهل يظهر كل غيظه، همان الغاظ من مردخاي ما بيسجدليش، طب أنا مش هموته، ده أنا هموت هو والشعب بتاعه، يعني بقى إيه، طب ده اللي مضايقك يا عم، لا هو وشعبه. غيظ، ثورة غيظ نار. طب داود غضب وأقسم إنه قبل نور الصباح ما يخرج لا أطلق لنبال بائلا على حائط. جات له أبيجايل جمح نفسه، تباركة أنت من الرب، أنت منعتيني عن إتيان الدماء. الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه أخيرا. الآية 12 الرد بقى، الحاكم المصغي إلى كلام كذب كل خدامه أشرار. حاكم الشرير، المفروض الحاكم لما يسمع كلام المفروض كحاكم يتحقق من صدقه، يتحقق من صدق الكلام، المفروض يكون عنده روح تمييز أن يميز الكلام ده صح ولا غلط، مش أي كلام يتقال له يصدقه. فلما يتقال له كلام كذب ويصدقه فالآخرين يزيدوا بقى في الفتاة، هي هذه اللي بتدخل على الحاكم بغض النظر بقى. لكن لو الودان ما بتسمعش كلام الكذب هتقطعه. ليه الكذب بينتشر؟ لأنه في ودان حبة تسمعه، في ودان حبة حبة تسمعه. الحاكم المصغي إلى كلام كذب يتلم حوله بقى إيه؟ كل الأفاقين والأشرار. للأسف داود وقع في الغلطة دي. ما هو كل الحكام، إحنا ليه بنصلي للحاكم يا حبايب؟ سؤال، ليه ربنا وصلنا نصلي للحكام؟ عشان روح الكذب دي ما تسيطرش عليه، عشان العمى ما يحكمش قراراته، عشان ربنا يفطنه لما فيه خير البلد ولما فيه سلام المدينة. إحنا بنصلي في 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 روح شر إن سيطرت على حاكم تبقى كل قراراته غلط. داود واتاخد في الفخ دوت، وقت ما المدينة هاجت عليه وكله هيك ضده، فخلاص داود فقد روح التمييز. لذلك حتى بدأ سفر صموئيل الثاني يقولك وإن حضر قليلا عن القمة. هو يقصد يعني المعنى الحرفي إنه هو وصل لكمة الجبل وبدأ ينزل، بس في الحقيقة هو عايز يقول إن داود انحدر عن القمة الروحية، ده مصيبة. هو نفسيته تعبانة والناس هيجا ضده، فخلاص هو كله ضدي، فهو مهيئ لقبول الكذب. ففين سيدك؟ ما في بقى ده مزقطط في البيت وبيقول انه خلص منك والنهاردة هترجع له المملكة. طب ما انت بتعملت مع ما في بوشس وعارفه، ايه اللي خليك يعني تاخد كلام من فم غلام خدام دون ما تتحقق منه وتصدر القرار انه كل ما لما في بوش اسليك يصيبه. تاخد داود في الفخ داود، الحاكم المصغي الى كلام كذب كل خدامه اشرار. يا حبايب قاعدة، الكذب ما بيتقالش ما لم تكن هناك ودان تحب تسمعه. لو في ودان ما بتحبش تسمع، ما احنا عشان كده قلت لكم من البداية ما فيش اصلاح. ما أنا يعني أنا عشان كده قلت لكم، عشان كده أنا بقول لكم في البداية إنه الإصلاح له بوادر، الإصلاح له بوادر، بوادر صغيرة. البوادر الصغيرة دي ما فيش فيها أي بارقة نور. فلذلك لما بقول إنه ما فيش أمل في الإصلاح، ما لا هي نظرة سوداوية ولا هي يعني الإصلاح بقى معروف لمن يريد أن يصلح. الإصلاح معروف ومعروفة بداياته تبتدي إزاي. يبقى أدام اللفندم بيحب يسمع كده خلاص. الحاكم المصغي، لا 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 لا، في 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 قيادات، في قيادات تقية وفي قيادات تتحرى الأمر وفي قيادات تاخد قرارات فعلا عادلة لأن ملهاش غرض. مش 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 كل الحكام كده لا. الحاكم المصغي الى كلام كذب كل خدامه اشرار. في فرق بقى بين انه الانسان زي داود كانسان هو معرض للخطا في موقف في موقفين، لكن ما بقاش ده الخط، ما بقاش ده الاساس، ما بقاش ده الاتجاه بتاع الاسلوب الحاكم في الحكم. لا ده كده حاكم شرير. لكن يتاخد يعني قصدي في الآخر إحنا كبشر معرضين لكده حبايب، لكن ما يبقاش ده توجه الحياة كلها ماشية بالمبدأ دوت. لا ده واحد حابب بقى يسمع كلام كذب يعني. الآية اللي بعديها الآية 13، الفقير والمربي، المربي اللي هو المرابي يعني اللي بياخد فلوس بالربا، الفقير والمربي يتلاقيان. يتلاقوا فين يا عم؟ دول ما يتقابلوش خالص، ده فقير وده نتيجة الربا غني، يتقابلوا فين الاثنين؟ قال لك الرب ينور أعين كليهما. يعني ايه ربنا ينور؟ هما بيتقابلوا في الحتة ديت. اولا يتقابلوا في ربنا، الاثنين مصدرهم، مصدر حياتهم ربنا، والاثنين في نهاية الحياة هيقفوا قدام ربنا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، معنى نور العين ايه؟ ممكن ليها معاني كتيرة. المعنى الاول ان ربنا ينور عين الفقير فيرضى بالفقر بتاعه، راضي وشاكر ربنا وقانع، وينور عين المرابي انه يشعر انه اللي سالك فيه ده غلط فيتوب، زي ما حصل مع زكا. زكا كان مرابي بياخد اضعاف ما هو مستوجب، عشان كده يوحنا المعمدان لما قولوا عشرين قالوا له نحن لماذا نفعل؟ قال لهم ما تاخدوش اكتر مما استوفي لكم، خدوا الضريبة بس الضريبة المفروضة، ما تزودوش وتاخدوا الزيادة لنفسكم. فزكا كان مرابي، فلذلك ربنا نور عينه. يبقى نور العين هنا اللي تخلي الفقير في قناعة ورضا، وتخلي المرابي يشعر ان هو اخطأ فيتوب. ده المعنى الاول. المعنى الثاني، نور عينيهم، ان ربنا بيشرق بشمسه على الاثنين، على الابرار وعلى الاشرار، على الفقير وعلى المرابي، فهو نور عين الاثنين. ايضا نور عين الاثنين انه الفقير زي ما قلت لكم يرضى بما قسم الله له، كما قسم الله لكل واحد، والمرابي يدرك ان هو فقير امام الله فما يتجبرش، فليعلم ان له هو ايضا سيدا في السماء زي ما قال القديس بطرس. فيبقى ربنا ينور عينه، ينور عين الفقير بالرضا، وينور عين الغني ان يعرف انه مهما كان غني هو بالنسبه لربنا فقير. الفقير والمربي يتلاقيان، الرب ينير أعين كليهما. الآية الأخيرة، الآية 14، الملك الحاكم بالحق للفقراء. قلت لكم يا حبايب الإصحاح من 25 لغاية 29 دي أمثال نقلها رجال حزقية عن سليمان بعد نياحته، فلأن هم رجال مملكة، فزي ما أنتم ملاحظين النسبة الأكبر في الإصحاحات دي بتكلم عن شؤون مملكة، لأن دول رجال مملكة، وده الأمر اللي كان بيعنيهم بالأكثر أنه يجمعوا الأمثال اللي تخص الحكم القيادة. الملك الحاكم بالحق للفقراء، ملك عادل يراعي ظروف الفقراء، ياخد من الغني يدي الفقير. ما ينفعش أنه ما يسمى دعم يتساوى في كل فئات المجتمع. في أي عدل يقول كده حبايب؟ يعني أي عدل يقول كده أنه ما يسمى دعم في أي قطاع من قطاعات المرافق أو الخدمات بأي أشكالها أو المنتجات بكل أشكالها؟ إزاي يعني؟ رأي مرة ساويرس بيقول لهم، ولا معرفة أخوه مش عارف حد فيهم، بيقول لهم إزاي نشتري البنزين بالسعر اللي بيشتري بيه الراكب مش عارف عربية إيه؟ الراجل نفسه بيقول كده. طبعا فده مش عدل. الملك الحاكم بالحق للفقراء، يبقى ينظر لدول، يراعي دول، يثبت كرسيه إلى الأبد. ده يدي استقرار. ليه؟ لأن مثل هذا الحاكم ربنا يعينه، مثل هذا الحاكم ربنا يدي بركة. لكن لما يكون في ظلم في الحكم إزاي ربنا يبارك؟ إزاي ربنا يثبت الكرسي بتاعه؟ الملك الحاكم بالحق للفقراء يثبت كرسيه إلى الأبد. ده الجزء الأول في الإصحاح 29 بنعمة ربنا. نكمل بعد كده الجزء المتبقي في الإصحاح دوت. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.